بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففيه هذه المجالس الطيبة المباركة نتدارس فيها على أحكام هذا الشهر الطيب المبارك، شهر رمضان، بقراءة هذه المجالس الطيبة لمؤلفها الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. فقال رحمه الله تعالى: المجلس الثالث في حكم صيام رمضان، فمعرفة الحكم مما دل عليه الدليل من كتاب الله وسنة نبيه أمر في غاية الأهمية، أن يعرف المسلم ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه ليفعل الواجبات ويترك المحرمات. قال: الحمد لله الذي لا مانع لما وهب ولا معطي لما سلب، طاعته للعالمين أفضل مكتسب، وتقواه للمتقين أعلى نسب، هيأ قلوب أوليائه للإيمان وكتب، وسهل لهم في جانب طاعته كل نصب، فلم يجدوا في سبيل خدمته أدنى تعب، وقدر الشقاء على الأشقياء حين زاغوا فوقعوا في العطب، أعرضوا عنه وكفروا به فأصلاهم ناراً ذات لهب، أحمده على ما منحنا من فضله ووهب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هزم الأحزاب وغلب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي اصطفاه الله وانتخب، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر الفائق في الفضائل والرتب، وعلى عمر الذي فر الشيطان منه وهرب، وعلى عثمان ذي النورين التقي النقي الحسب، وعلى علي صهره وابن عمه في النسب، وعلى بقية أصحابه الذين اكتسوا في الدين أعلى فخر ومكتسب، وعلى التابعين لهم بإحسان ما أشرق النجم وغرب، وسلم تسليما. إخواني، إن صيام رمضان أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الشاهد: كتب عليكم الصيام، أي فرض، فرضه الله سبحانه أياما معدودات. بعدما ذكر الله جل وعلا فرضيته ذكر أنه أيام معدودة، وهذا للتشويق وتسهيل صيامه. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هنا ذكر أهل الأعذار من مرض وسفر، فعدة من أيام أخرى، وهذا من تيسير الله سبحانه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لذا خصه الله جل وعلا بالصيام، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان، متفق عليه، ولمسلم وصوم رمضان وحج البيت. أي أن رواية الصحيحين بتقديم الحج على الصيام، وانفرد مسلم بتقديم الصيام على الحج. إذن صيام رمضان ركن من أركان ومباني هذا الدين، ففرضه الله جل وعلا علينا. قال: وأجمع المسلمون على فرضية صوم رمضان إجماعاً قطعياً معلوماً بالضرورة من دين الإسلام. إذن دل على وجوب صيام رمضان كتاب الله وسنة نبيه والإجماع، فالكتاب قوله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. والسنة أحاديث، منها الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى: بني الإسلام على خمس وفيه وصوم رمضان، فهو من مباني هذا الدين ومما يبنى وهو من الدعائم والأركان. وهكذا في حديث أنس ابن مالك المتفق عليه: الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: فمن أنكر وجوبه فقد كفر، فيستتاب، فإن تاب وأقر بوجوبه وإلا قتل كافرا مرتدا عن الإسلام. الذي يجحد وجوب صيام رمضان فيقول: ليس هناك صيام، ولم يفرض الله جل وعلا علينا صيام هذا الشهر، فهذا تكذيب لله، لأن الله قال: كتب عليكم الصيام، وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وتكذيب لرسوله عليه الصلاة والسلام: الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. وهذا بارك الله فيكم، تكذيب الله وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام كفر عياذا بالله رب العالمين، إلا من كان حديث عهد بإسلام، أو أنه يعيش في مكان بعيد عن العلم وأهله لا يعرف، فهذا يعلم ويبين له. قال: لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة ولا يدفن في مقابر المسلمين، لأنه كافر الذي ينكر وجوب صيام رمضان. ولهذا ترى من الأسف أن نرى في بعض بلاد الإسلام اليوم من يسأل: ما حكم صيام رمضان وهل صمت؟ يقول: فرض الله صيام رمضان على الأغنياء ليتفقدوا حال الفقراء وأنا من الفقراء ولا يجب علي الصوم. هذا أمر خطير، أن يصل الجهل بكثير من المسلمين إلى هذه الحالة، نسأل الله السلامة والعافية. فمن أفطر رمضان مؤمنا بوجوبه، يعلم أن الله جل وعلا أوجب عليه صيام هذا الشهر من السنة، لكنه أفطره، غلبه شيطانه واستهواه شياطين الإنس والجن فأفطر، فهذا اختلف أهل العلم فيه هل هو مسلم أم لا. والصحيح أنه مسلم مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وعلى ولي الأمر أن يعزره وأن يأمره بالصوم. قال: وإنما يحفر له بعيدا في مكان ويدفن، لئلا يؤذي الناس برائحته ويتأذى أهله بمشاهدته، نسأل الله السلامة والعافية. فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة في شهر شعبان، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، 9 رمضانات صامها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا بالإجماع. وكان فرض الصيام على مرحلتين، فرض الصيام ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هنا مرحلتين. قبل هذه المسألة اختلف أهل العلم هل كان هناك قبل رمضان صوم واجب أم لا، لأن عرفنا أن الله جل وعلا افترض علينا صيام هذا الشهر الكريم في السنة الثانية من الهجرة، هل كان قبل هذه السنة صوم واجب أم لا؟ الجمهور من أهل العلم وهم الأكثر قالوا: لم يكن هناك صوم واجب قبل رمضان، واستدلوا بحديث فيه مقال وبقول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام، أي في هذا الوقت. الحنفية، وهو وجه للشافعية، قالوا: كان هناك صوم واجب وهو صوم يوم عاشوراء، وهذا القول هو الصواب. فالله جل وعلا أول ما أمر المسلمين بصيام يوم عاشوراء كان واجبا، لما دل عليه حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فلما نزل فرضية الصيام خير المسلم في صيام عاشوراء بين أن يصومه وبين أن يتركه، أي أنه صار مستحبا. صوم رمضان جاء على مراحل، قال: وكان فرض الصيام على مرحلتين. المرحلة الأولى التخيير بين الصيام والإطعام مع تفضيل الصيام عليه، يخير المسلم في أول أمر فرضية الصيام، له أن يصوم وهو الأفضل، وله أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فالله جل وعلا قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فدية طعام مسكين. ثم قال الله: وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم المرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تخيير، أي ليس هناك تخيير بين الصيام والإطعام، من كان قادرا فيجب عليه الصيام عينا. وجعل الله جل وعلا الإطعام للشيخ الكبير وللمريض مرضا لا يرجى برؤه، وهذا فيه حكمة، وهي أن هذه المراحل لأجل أن يعتاد الناس وأن يستطيع الناس هذه العبادة العظيمة، وهذا دليل من أدلة على رحمة الله جل وعلا بعباده وعلى يسر هذا الدين. قال: المرحلة الثانية تعيين الصيام بدون تأخير. ففي الصحيحين عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر ويفدي يعني فعل، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها يعني بها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. في الأول كان التخيير ما بين الصيام والإطعام، ثم نسخ الله جل وعلا هذا التخيير فأوجب الصيام على كل قادر، وجعل الفدية على من لا يستطيع الصوم كالشيخ الكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه يشق معه الصوم. قال: يعني بها قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصومه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأوجب الله الصيام عينا بدون تخيير. وكان في أول أمر الصيام بالنسبة لوقته كان يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من حيث ينام أو يصلي العشاء الآخر، فمن رحمة الله جل وعلا أن رفع هذا الأمر وجعل الله لنا كما قال الله: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، كما جاء في حديث البراء ابن عازب: فأبيح لنا إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. وهذا من رحمة الله. إذن هذه المراحل الأولى كان بالتخيير ثم عينا، وبقي قول الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه، في قراءة ابن عباس: يطوقونه فدية طعام مسكين، أي من لم يستطع الصوم لكبر أو لمرض لا يرجى برؤه فيفدي ويطعم عن كل يوم مسكين. قال: ولا يجب الصوم حتى يثبت دخول الشهر، أي شهر رمضان، فلا يصوم قبل دخول الشهر لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم، رواه البخاري من حديث أبي هريرة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا يتقدمن، أي لا يتقدمن أحدكم ذكرا كان أو أنثى رمضان، شهر رمضان، بصوم يوم أو يومين، هذا منهي عنه، إلا في حالة واحدة، أن رجلا أو امرأة كانوا يصومون، كمن يصوم الاثنين والخميس، كمن عليه قضاء مثلا هنا يصوم. أما أن يأتي قبل رمضان بيوم أو يومين فيقول: إن كان من رمضان فقد صمته، وإن كان من شعبان فقد صمته، فهذا ما يجوز. فديننا ينهى عن التنطع والتشدد، ديننا دين اتباع، وهذا من يسر هذه الشريعة. واختلف أهل العلم في حكم من صام قبل رمضان يوما أو يومين لم يكن من عادته الصيام، فمنهم من قال إنه مكروه كراهة تنزيه، وهؤلاء هم الجمهور. والقول الثاني القول بالتحريم، أن هذا محرم ما يجوز، وهذا هو الراجح لظاهر النهي. قال: ويحكم بدخول شهر رمضان بواحد من أمرين. من أهل العلم من جعلهم ثلاثة: الرؤية أن يراه، أو أن يشهد الشهود برؤيته، أو بإكمال العدة. الأول رؤية هلاله، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. من تيسير الله جل وعلا أن جعل لنا علامة ظاهرة يراها كل أحد بإذنه تعالى، لمعرفة دخول وقت الوجوب، وجوب الصيام. فالله جل وعلا قال: فمن شهد، من رأى منكم الشهر بدخول هلاله، هلال رمضان، فليصم، أي يجب عليه الصوم. فالله جل وعلا قال: فمن شهد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، هذا متفق عليه من حديث أبي هريرة. إذا رأيتم، النبي عليه الصلاة والسلام علق الأمر بالرؤية، أن نراه بالعين المجردة، أن نراه بهذه المناظير المقربة وما في معناها من الوسائل، إذن الأمر منوط بالرؤيا، فأخرج الحساب الفلكي، لأن الحساب الفلكي يصيب ويخطئ، وغالب أموره على الظن، فنهينا عن ذلك، وأمرنا بالأمر السهل، ألا وهو أن نرى الهلال بأعيننا، وإن رآه واحد منا كما سيأتي. وليس المعنى إذا رأيتم الهلال أنه يجب على كل الناس رؤية الهلال، لا، من رآه وكان عدلا وكان يعني معروفا بصدقه وأمانته غير ضعيف النظر أو غير ذلك، فهذا يذهب إلى الجهة المعنية لولاة الأمر ويبين لهم هذا، ويكون بعد ذلك الصيام. قال: ولا يشترط أن يراه كل واحد بنفسه، بل إذا رآه من يثبت بشهادته دخول الشهر وجب الصوم على الجميع. ويشترط لقبول الشهادة بالرؤية أن يكون الشاهد بالغا، فأخرج غير البالغ الصغير، عاقلا أخرج المجنون، مسلما أخرج الكافر، موثوقا بخبره لأمانته وبصره، فأخرج المتهم في أمانته أو ضعيف البصر، لأن من كان ضعيف البصر وادعى الرؤية قد يرى شيئا يظنه الهلال وليس بهلال. قال: فأما الصغير فلا يثبت الشهر بشهادته، لأنه لا يوثق به، وأولى منه المجنون. والكافر لا يثبت الشهر بشهادته أيضا، وهذا في الكافر بلا خلاف. وهكذا المرأة، هل يثبت برؤية المرأة؟ اختلف أهل العلم، والراجح أنه لا يثبت، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأعرابي الذي يسكن البادية، فقال: إني رأيت الهلال، يعني رمضان، إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان. وهذا فيه أن من رأى الهلال يأتي إلى الجهة المختصة في الدولة، يأتي إلى ولي أمره أو نوابه فيخبرهم بذلك. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، لأنه مسلم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا، خرجه الخمسة إلا أحمد. هذا فيه خلاف بين المحدثين في قبوله، والراجح وقفه، ومن أهل العلم من حسنه. وهكذا في حديث عبد الله بن عمر أنه رأى الهلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فصام وأمر الناس بصيامه. وهذه بارك الله فيكم الأحاديث تدل على أن رؤية الهلال مما يحكم بدخول شهر رمضان، وأن من رأى الهلال ولو كان واحدا، لأن من أهل العلم كالإمام مالك رحمه الله تعالى من اشترط أن يكون من رأى الهلال اثنين. الإمام مالك يقول لابد من رؤية اثنين، وسيأتي معنا أنهم استدلوا بأثر مرسل ضعيف، فالصحيح أنه يثبت برؤية الرجل الواحد. قال: ومن لا يوثق بخبره بكونه معروفا بالكذب أو بالتسرع أو كان ضعيف البصر بحيث لا يمكن أن يراه، فلا يثبت الشهر بشهادته للشك في صدقه أو رجحان كذبه. من كان معروفا بالكذب أو أنه لا يصلي أو أنه من هؤلاء الفساق، فبارك الله فيكم، لا يثبت ولا تثبت رؤية الهلال بذلك. قال: ويثبت دخول شهر رمضان خاصة بشهادة رجل واحد، وهذا كما قلنا هو مذهب الأكثرين، وبه قال أحمد والشافعي في أحد قوليه: لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بالصيام. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه رأى الهلال، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، قد رأيت الهلال. فصام النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالصيام. وفي هذا أن من رأى الهلال يأتي إلى الجهة المختصة، والإعلان يكون من الجهة المختصة. قلنا خلافا للإمام مالك حيث اشترط شهادة اثنين. طيب، رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم، والحديث صحيح. ومن رآه متيقنا رؤيته وجب عليه إخبار ولاة الأمر بذلك كما في الأحاديث. وكذلك من رأى هلال شوال وذي الحجة، لأنه يترتب على ذلك واجب الصوم والفطر والحج، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وإن رآه وحده في مكان بعيد لا يمكنه إخبار ولاة الأمور، فإنه يصوم ويسعى في إيصال الخبر إلى ولاة الأمور بقدر ما يستطيع. وهذا قول أكثر الفقهاء، ومنهم من قال أنه يصوم مع الناس. قال: وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه. فمن حسن الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا بلال، أذن في الناس أن يصوموا غدا. فهذا فيه الإعلام، أي أعلم الناس، سواء كان عن طريق الراديو أو التلفاز أو في هذه المواقع إلى غير ذلك. قال: وإذا أعلن ثبوت الشهر من قبل الحكومة بالراديو أو غيره وجب العمل بذلك في دخول الشهر وخروجه في رمضان أو غيره، لأن إعلانه من قبل الحكومة حجة شرعية يجب العمل بها. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن في الناس معلنا ثبوت الشهر ليصوموا حين ثبت عنده صلى الله عليه وسلم دخوله، وجعل ذلك الإعلام ملزما لهم بالصيام. وإذا ثبت دخول الشهر ثبوتا شرعيا فلا عبرة بمنازل القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الهلال لا بمنازله، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. ورواه أحمد، وهذا فيه ضعف، وهذا الذي استدل به بارك الله فيكم الإمام مالك في اشتراط شاهدين مسلمين. قال: الأمر الثالث مما يحكم فيه بدخول الشهر إكمال الشهر السابق قبله 30 يوما، لأن الشهر القمري لا يمكن أن يزيد على 30 يوما ولا ينقص عن 29 يوما، وربما يتوالى شهران أو 33 يوما، أو شهران أو 33 يوما، لكن الغالب شهر أو شهران كاملة والثالث ناقص. فمتى تم الشهر السابق 30 يوما حكم شرعا بدخول الشهر الذي يليه وإن لم يرى الهلال. جئنا لنرى الهلال، فكانت السماء غائمة، كانت هناك مثلا أمطار، غيوم، أتربة، سحاب، لم نرى. فهنا نكمل عدة شعبان 30 يوما، وهذا من تيسير الله، إن رأينا صمنا، لم نره أكملنا العدة. عدة شعبان 30 يوما ثم صمنا رمضان. وهذا من يسر الدين، هذا من يسر الدين. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته، إذا رأيتم هلال رمضان صوموا، وأفطروا لرؤيته، أي هلال شوال، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، عدوا 30 يوما، وهذا هو إكمال العدة. رواه مسلم ورواه البخاري بلفظ: فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وفي صحيح ابن خزيمة من حديث عائشة، والحديث صحيح، رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. إذا رأى الهلال صام عليه الصلاة والسلام، لم يرى أكمل عدة شعبان 30 يوما. وأخرجه أيضا أبو داود والدارقطني وصححه. وبهذه الأحاديث تبين أنه لا يصام رمضان قبل رؤية هلاله. إذن الحساب الفلكي تراهم يعلنون عن دخول شهر رمضان قبل 6 أشهر، قبل سنة، إلى غير ذلك. هذا لا يعتمد عليه، لا يعتمد عليه، لأنه يصيب ويخطئ، بخلاف النظر والرؤية، وهذا من فضل الله علينا. فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما، ولا يصام يوم 30 منه، أي من شعبان، سواء كانت الليلة صحوا أو غيما. وهذا ما يسمى بيوم الشك. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان إذا حال عن رؤية الهلال حائل من غبار أو غيره. فمن الناس من يقول: هذا اليوم المشكوك فيه أنا أصوم، إن كان من رمضان فقد صمته، وإن كان من شعبان فقد صمته. هذا منهي عنه، لأنه يخالف الأدلة، يخالف ما أمرنا الله به: فمن شهد منكم الشهر، ويخالف: إذا رأيتموه فصوموا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا من التنطع المحرم. ودين الله يسر، ديننا دين يسر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جئتكم بالحنيفية السمحة. قال: فإن لم يرى الهلال أكمل شعبان 30 يوما، ولا يصام يوم 30 منه، سواء كانت الليلة صحوا أو غيما، لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. إذن لا يجوز صيام يوم الشك، يوم الشك لا يجوز صيامه تحريا بزعم صائمه. اللهم وفقنا لاتباع الهدى، وجنبنا أسباب الهلاك والشقاء، واجعل شهرنا هذا لنا شهر خير وبركة، وأعنا فيه على طاعتك، وجنبنا طرق معصيتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.